السؤال غريب، يعني أهل السنة والجماعة من هم؟ ما المراد بالسنة وما المراد بالجماعة؟ السنة المراد بها الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هم جماعة المسلمين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضر من خذل ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. يعني 71 من اليهود، وال 72 من النصارى، وال 73 من هذه الأمة إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الطائفة المنصورة، وهذا هم أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابته الأخيار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني. يقول: ما حكم المولود الذي مات قبل اليوم السابع من ولادته، هل يسمى؟ نقول: نعم يسمى ويعق عنه إن شاء، ولكن التسمية يسمى لينادى به يوم القيامة. التشهد الأول وانتهيت من الشهادتين ولم يقم الإمام، هل أكمل التشهد أم أسكت؟ نقول: اسكت حتى يقوم الإمام، لأن التشهد في الأول تقرأ فيه التحيات فقط إلى قولك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن أتيت بالصلوات فلا بأس، لكن الأفضل الاكتفاء بالشهادتين. هل المتكبر أو المتغطرس يخلد في النار بينما هو يصلي؟ نقول: نرجو الله تعالى أن لا يكون كذلك، والكبرياء لله، والله تعالى توعد المتكبر، قال: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي فمن نازعني فيهما فخمسه. و الواجب على المسلم أن يكون متواضعا، لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اقصد في مشيك واغضض من صوتك. فالإنسان يجب عليه أن يكون متواضعا، ويعرف مكانه من الإعراض، يعرف منزلته أنه عبد ضعيف مخلوق، لو أصابه زكام ما استطاع دفعه، البعوضة تقلقه تزعجه ولا يستطيع السيطرة عليها، فلماذا يتكبر؟ وعليه التوبة إلى الله جل وعلا. وإذا كان الإنسان يصلي فهو قريب ليس بعيد، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن يحتاج إلى من ينبهه ويعظه بأسلوب مهذب، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول عندنا إمام وهو ينام عن بعض الصلوات وبالذات الصبح والعصر ونصحناه لكن ما أفاد، وقال لنا اشتكوا واشتكينا ولأن له واسطة غض عنه البصر، فما توجيهكم؟ توجيه روح الأمارة واشتكوا الذين غضوا عنه البصر. يقول ما حكم النظر في الأبراج أو البروج أو قراءة الخط أو الفنجان، ومقصود برج الإنسان الذي ولد فيه؟ هذا كله من أعمال المشعوذين وأعمال الدجالين الذين يضحكون على الناس ليأخذوا أموالهم، وهي ضرب من الكهانة. ولا يجوز للإنسان بحال أن يتعامل مع هؤلاء. يقول ما حكم من حج متمتعا ولم يذبح حديه في أيام منى؟ نقول إنه ترك واجبا من واجبات الحج وإلى الآن حجه لم يكمل، فلا بد أن يذبح قضاء، ويكون بهذا قد عصى في حجه وحجه فيه فسوق، فلم يؤدي الحج على الوجه الصحيح، فلا بد أن يكمل الحج بذبح هذا الهدي، ولا بد من التوبة لأنه عصى الله تعالى بتركه أو تأخيره هذه العبادة عن وقتها. هذا يقول إنسان خلف بنتين وآخر ذكر، وأنثى، السؤال ما هو واضح، هل له ميراث؟ كم يخص إذا كان ميراث؟ لا صح السؤال هذا، السؤال ما هو واضح. على كل حال إذا كان إنسان توفي وخلف بنتين فللبنتين الثلثان، وإذا كان معهن أخ فالأخ له الباقي، إذا كان معهن ذكر فيكون المال بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصف للذكر وللبنات كل واحدة ربع، وإذا كان خلف بنتين فقط فللبنتين الثلثين والباقي لأقرب عصبة. ومثل هذا السؤال ما هو واضح قصد السائل فيه لأنه مختلف. يقول ما حكم الذي
أنا بقلت من السؤال بسلاك المحيط سنتين بنات واحد لا ذكر ولا
أنت. هذا يقول إنسان توفي وخلف بنتين وخنثى، والخنثى هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، فتقسم التركة على ما يكون فيه أقوى احتمال، لأن هذا الخنثى إذا بلغت تبين أمره هل هو ذكر أو أنثى، إما أن تظهر فيه علامات الرجولة أو علامات الأنوثة عند البلوغ. لكن الورثة قالوا نريد أن نقتسم المال ما ننتظر حتى يبلغ هذا، فقلنا 10 سنوات حتى يبلغ، نبغى نقتسم المال، فيقسم المال على أنه ذكر، لكن هو لا يعطى ميراث ذكر وإنما يعطى ميراث أنثى، والباقي يحجز، الفارق يحجز، حتى أنه إذا تبين أمره، فإن تبين أنه أنثى صارت القسمة على ما سبق، وإن تبين أنه ذكر فإنه يأخذ الباقي الذي حجز له. يقول ما حكم الذي يترك حلق اللحية ويترك مسبال الثياب خوفا من إنسان، فهل هذا العمل شرك؟ هذا رياء، إذا كان قصده من هذا أنه يتزين بهذه الأمور أمامه ولم يقصد بهذا القربة إلى الله أن يعفي لحيته أو أنه يرفع ثوبه خوفا من الله، وإنما لأجل أن يمدحه فلان، فهذا ضرب من ضروب الرياء. أما إذا كان له أب ويعاقبه أبوه إذا خالف فهذا لا شيء فيه، لأنه يخاف من والده الذي يحمله على الخير ويريد أن يعمل الخير، فهو يخشى أنه لو اعتدى على لحيته أو أنه أطال ثيابه أن والده ينهره أو يعنفه ونحو ذلك، فهذا باعتباره في سن مبكر، وهذا عند الشباب وصغار السن يحدث، هذا نوع من العقوبات، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يقول شخص عليه ديون في بعض المحلات التجارية، وبعد فترة من الزمن لم يجد صاحب هذه المحلات وقد أغلقت، فهل عليه أن يتصدق بقيمة هذه الديون؟ الذي يظهر لي أنه سهل التعرف عليه، هذا صاحب محلات ما هو نكرة، هذا إنسان يسأل عنه ويتعرف عليه، قد يحتاج السؤال وقت طويل لكنه ليس من المتعذر. المتعذر هو اشتريت من إنسان في السوق في الشارع أو جالس على الرصيف أو ما شبه ذلك، أما إنسان صاحب محلات وين راح فلان الذي هذه كانت هذه محلات، لا بد أن تعرف خبر انتقل إلى البلد الفلاني أو إلى المكان الفلاني، فلا تسارع في التصدق عنه. يقول ما حكم المساهمة في بنك البلاد؟ الذي يظهر أن المساهمة فيه لا بأس بها، لأنه حسب النظام المعلن عنه أنه بنك إسلامي وتعاملاته ستكون كلها على وفق الشريعة. ونحن في مكة في منطقة تبعد عن مكة 350 كيلو وننوي البقاء في مكة حتى مغرب الجمعة، ثم نتجه إلى منطقتنا، هل نصلي العشاء قصرا في الحرم طلبا لمضاعفة الأجر؟ كيف تصلي قصرا؟ ما تصلي مع الجماعة؟ صلي مع الإمام يلتزم بصلاة الإمام لو كان مسافر، إذا صليت خلف إمام يتم لازم كان تصلي مثل صلاته. مثلا على سبيل المثال وأنت جاي من منطقتك ودخلت في مسجد من مساجد الطرق ووجدت إمام المسجد يصلي أربعا، فليس لك أن تصلي ركعتين ثم تنفصل عنه، بل لا بد أن تصلي أربعا، بل لو أنك لم تدركه إلا في الركعتين الأخيرتين فإنه إذا سلم تقوم وتأتي بالباقي لتكون الصلاة مثل صلاة إمام.
يعني صلى المغرب ثم العشاء
يعني تريد أن تجمع العشاء مع المغرب. هذا السائل يسأل يقول إنه يريد أن يصلي المغرب ثم يسافر، فهل يجمع معها العشاء ويصليها قصرا؟ نقول إذا كان بقاؤك بمكة هي 4 أيام فأقل منذ قدمت إليها فلك أن تقصر وتجمع حينئذ ولا شيء عليك، فلك أن تنوي الجمع قبل أن تصلي المغرب، وإذا صليت المغرب تقوم وتصلي العشاء ثم تسافر. أما إذا كان لك أكثر من 4 أيام في مكة فحالك حال مقيم وليس لك الترخص بشيء من رخص السفر. هذا سؤال في الطلاق، وأنا يزعجني كثيرا أسئلة الطلاق، لأن هذا يقول إنه قال لزوجته بالغضب أنت طالق 3، هل يمكن مراجعتها؟ تراجع المحكمة إن شاء الله وهم بينون لك هذه المسألة لأجل أن يعرفوا ماذا قلت بالضبط وما هي الظروف التي أحاطت بك ودرجة الغضب الذي كان عندك ويحكموا لك بها. لكني أنصح كل مسلم أن يتقي الله وأن لا يوقع الطلاق حال الغضب، وإنما يضبط نفسه ويكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، وإذا أراد أن يوقع الطلاق فالطلاق شأنه عظيم والذي يترتب عليه كبير، لا يوقعه إلا بعد دراسة متأنية وتفكر في مصلحته ومصلحة زوجته وعياله. فإذا ترجح عنده أن الفرقة هي الأفضل فإنه يطلق طلقة واحدة في طول لم يجمع فيه. حجيت عن قريب غير قادر جسديا لكنه قادر ماليا، واشترط أن يعطيني مالا أكثر من الذي أنفقه في الحج، لكنه يساوي قيمة مصارف الحج لمن أراد الحج من بلاده، هل نأخذ عمدا؟ نفقد إن شاء الله لا شيء عليه ما دام أنها نفقت حج ولم تقصد بها أنك تتاجر بها أو تتكسب، وإنما أنت قصدت الحج وهذا أعطاك النفقة، فأرجو أن لا شيء فيه. يقول نذر أن يتصدق بذبيحة فهل له أن يأكل منها هو وأهله؟ هذا يعود إلى نيته، هل مقصوده بهذا أن يطعمها للفقراء ولا يأكل منها؟ فهذا ليس له أن يأكل، وإذا كان قصده بهذه الصدقة أن يذبحها لتؤكل ليأكلها الناس وهو منهم فإنه حينئذ يسوغ له، لأن النذر هو الذي يحدده، هو الذي قصده، فيرجع إلى قصده ونيته، لأن النذر في العصر مكروه وغير مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، فهذا البخيل الذي لم يخرج هذه العبادة إلا بالقوة وإكراه نفسه عليها هو الذي حدد مجالاتها، فهو المرجع في تحديد المراد بمن يطعم هذه الذبيحة. هذا يسأل عن الخيل يقول هل هو نجس؟ نقول نعم، ناقض للوضوء ونجس، إذا وقع على الثياب يجب غسله، وإذا كان الإنسان متوضئا وقاء فإن عليه إعادة الوضوء. والمراد أي ذراع ودسعة، أي دفعة، الذي يخرج دفعة. يقول مدة القصر المسافر هل هي محددة بأربعة أيام أو أكثر؟ الإنسان إذا كان سافر شرع في السفر فإنه يترخص برخص السفر من القصر للصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، وله الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يكون الأرفق به، وله الفطر في رمضان، وله المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن. والمراد بذلك ما كان مسافة القصر وهو مسيرة يوم وليلة، وهو ما يقدر بزمننا هذا بأربعة وثمانين كيلو. فإذا أن الإنسان شرع في السفر وخرج من بلده فإنه يترخص بهذه الرخص. إذا كان الإنسان يريد أن يبقى ببلد أربعة أيام فأقل فله أن يترخص بهذه الرخص، وإذا أنه نوى أن يبقى في البلد أكثر من أربعة أيام فإنه من حين وصوله يعتبر مقيما. أما إذا وصل إلى بلد وهو لا يدري متى يسافر، هل يسافر غدا أو بعد شهر، فإنه يعتبر في حال مسافر. لكن أود أن ننبه إلى مسألة مهمة، بعض الناس يظن أنه إذا كان مسافر أنه لا يذهب للصلاة مع الجماعة، يصلي في البيت، وهذا غلط. من كان يسمع النداء يلزم أن يذهب للصلاة مع الجماعة في المساجد ولو كان مسافر، ليس لك أن تبقى في بيتك وتصلي وتقصر وتترك صلاة الجماعة. بل من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا السفر ليس عذرا له. يقول في طريق السفر أردت أن أصلي العشاء ركعتين ووجدتهم يصلون المغرب، فماذا أفعل؟ نقول تصلي معهم لكن تصلي أربع، لأن صلاتهم المغرب صلاة إتمام لا قصر فيها، فتصلي معهم، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالرابعة. التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو. التصوير الفوتوغرافي للحاجة، كحاجة الإنسان لطاقة أو جواز أو ما شابه ذلك مما دعت إليه ضرورة الناس في هذا بسبب فساد الذمم والضمائر لا بأس بها، لكن هذه ضرورة وتقدر بقدرها، ولا تتخذ هذه الأمور وسائل لتحفظ وتعلق على الحيطان ونحوها. يقول متى يرفع الإنسان يديه قدوة من كبيه في الصلاة؟ نقول في أربعة مواضع، في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. يقول هل يجوز لشخص أن يحج عن والديه تطوع أكثر من مرة؟ نقول نعم، هذا من البر والإحسان إليهم، يحج مرة عن أمي ومرة عن أبيه ويكرر ذلك إذا أشاء، وهو على خير وإحسان إن شاء الله. يقول يوجد بيت شعبي لي وبعته وأخذت 5000 مقدما، وبعد المكاتبة تراجع المشتري، فهل ترجع له 5؟ نقول إذا كنتم لا تزالون في مجلس العقد فترجع، أما إذا كنتم تفرقتم من المجلس فإن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فينتهي الخيار بالتفرق من المجلس وليس له التراجع حينئذ، ويلزمه البيع، البيع يكون لازم له، إلا إذا أنك أنت أحسنت إليه وعقلته فهذا من إحسانك عليه. يقول إنسان طاف طواف الوداع ولا يدري هل هي 6 أو 7 ولا تأكد من ذلك، نقول إذا كان خرج من المطاف وفي نظره أنها 7 فإنه حينئذ لا يلتفت للشك بعد ذلك ولا يؤثر عليه الشك بعدما ينتهي من العبادة. أما إذا كان الشك موجود عنده وهو يطوف قبل أن يخرج من الطواف وهو يشك هل هي 6 أو 7، فالواجب عليه أن لا يخرج منها من المطاف حتى يكمل 7، وتعتبر 6 حينئذ. يقول إمام في مسجد يجعل سجود السهو قبل السلام في كل الأحوال، معلل لذلك لئلا ينصرف المصلون وكذلك المسبوقون، هذا لا بأس به، لأن السهو يجوز أن يسجد له قبل السلام أو بعده، لكن في بعض الحالات الأفضل أن يكون بعد السلام، وبعض الحالات أن يكون بعد قبل السلام. فالحالات التي يكون الأفضل فيها بعد السلام إذا كان السهو زيادة في الصلاة لئلا يجتمع فيها زيادتان، فالأفضل أن يكون بعد السلام، لكن لو أنه سجد قبل السلام لكان سجوده صحيحا. هذه امرأة تقول إنها حرمت من الإنجاب، أرجوك ادعو لي أنت والحاضرين، نسأل الله جل وعلا يرزقها ذرية الصالحة هي وجميع المسلمين. يقول إذا دخلت المسجد الحرام أيهما أفضل، الطواف أو صلاة ركعتين؟ الأفضل الطواف، لكنه لا يلزمك إذا كنت لا تريد الطواف أو الوقت غير مناسب بالنسبة لك أن تطوف الآن، فصلي ركعتين واجلس. يقول قدمت من بلادي ولم أنوي العمرة لأني أعلم أني سوف أكون متعب، لكني نويت المكث في مكة حتى حين خروجي ثم أعتمر، فهل يجوز لي العمرة والخروج إلى الميقات أم يجب عليه الخروج؟ العمرة لا تلزمك، العمرة ليست واجبة عليك، لكنك إذا أردت أن تأتي بعمرة وأنت كنت ناوي أن تأتي بعمرة لكن قلت مو الآن بعدين، يلزمك أن ترجع للميقات وتحرم منه. وأما إذا أنك لم يكن يخطر على بالك أن تأتي بعمرة ثم بعدما وصلت إلى مكة رأيت أن من المناسب لك أن تأتي بعمرة فتأتي بها من أجل الحلوة للشاعر. يقول لي يا أولاد بنين وبنات ولم أعق لأحد منهم، هل إذا استطعت أن أذبح عنهم؟ نقول نعم، هذا من حقوق الولد على الوالد أن يعق عنه ويختار الاسم الصالح له الحسن له ويعلمه، حقوق الولد على والده، وكل مولود مرتهن بعقيقته، والسنة أن تكون العقيقة اليوم السابع، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الأحد عشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم بعد ذلك. ومقدارها شاة عن الجارية وعن الذكر شاتان، وإن عفى عن الذكر شاة أجزأت، لكن الأفضل أن تكون شاتين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.